السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: غزوة بني قريظة. اقرأ أبو عمير.
قال رحمه الله تعالى: فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق بن شهاب معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج، فقال: أقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح وما رجعت إلا الآن من أو ما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة، وأنا عامد إلى بني قريظة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأذن في الناس: إن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين للعصر إلا في بني قريظة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رايته إلى بني قريظة، وابتدرها الناس، فسار علي بن أبي طالب عليه السلام حتى إذا أذن من الحصون سامع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال: يا رسول الله، لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث. قال: لما أظنك سمعت لي منهم أذى؟ قال: نعم يا رسول الله، لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال: يا إخوان القيادة، يا لأخزاكم الله أنزل بكم نقمته. قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة، فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل وإتى إلى بني قريظة فيزلزل بهم حصونهم ويغضب في قلوبهم الرعب فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فنزل على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم يقال لها بئر أنا، فلاحق به الناس وأفتوا ليل من بعد العشاء إلى آخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة بشيء لم يكن لهم منه بد من حالهم، وأبوا أن يصلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتوا بني قريظة، فصلوا العصر بها بعد العشاء إلى آخرة صلوا. فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن محمد بن إسحاق عن أبي عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد قبة في المسجد ووضع السلاح، يعني عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح. فجاءه جبريل عليه السلام فقال: أوضعتم السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إليهم فقاتلهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مدي فلبسها ثم خرج، وخرج المسلمون فمر بني غنم فقال: من مر بكم؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي، وكان يشبه سنته ولحيته ووجهه جبريل عليه السلام حتى نزل عليهم، وسعد في قبة التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعصرهم شهرا أو 25 ليلة. فلما اشتد عليهم الحصار قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار أبو لبابة بن عبد المنذر إنه ذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا على حكمه. فنزلوا، فعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار بكف مليف فحمل عليه. قالت عائشة: ولا قد كان براء كلبه حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص. راجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال وحصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جاهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. وقال كان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفا وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهدوا عليه. فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم يا معشر يهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا أيها شئتم. قالوا وما هن؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدق فوالله لقد كان تبين لكم أنه لنبي مرسل وأنه للذي كنتم تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال فإذا أبيتم هذه علي فهلم في النقل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلتين سيوفا ولم نترك ورانا ثقلا يهمنا حتى أحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك ولم نترك ورانا شيئا نخشى عليه وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. قال فإذا أبيتم هذه علي فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب محمد وأصحابه غرة. قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه من المسخ ما لم يخف عليك. قال فما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. قال ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لنا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وباهش إليه النساء والصبيان ويبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له يا بلوى أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه ذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رتب وطف المسجد لعمود من عموده فقال لا أروح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبدا. وقال لا يراني الله في بلد كنت الله ورسوله فيه أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره أطى عليه وكان قد استبطأه قال أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكاني حتى يتوب الله عليه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضيل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن سعيد أن توبة أبي لبابة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت أم سلمة. قالت أم سلمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر يضحك فقلت مما تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك. قال كيف على أبي لبابة؟ فقلت ولا أبشره بذلك يا رسول الله. قال بلى إن شئت. قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت يا أبا لبابة أبشر فتاب الله عليك. قال فسار الناس إليه ليطلقوه فوقف. قال والله لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يطلقني بيده. فلما مر عليه خادنا إلى الصبح أطلقه. قال ابن إسحاق ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومنفر من بني هدي ليسوا من بني قريظة ولا النضير نسابهم فوق ذلك هم بنو عم القوم يسلموا. تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرظي فمر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد بن مسلمة الأنصاري تلك الليلة فلما رأه قال من هذا؟ قال عمرو بن سعد. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة بغدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا أغدر محمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه اللهم لا تحرمني عثرات الكرام ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تلك الليلة ثم ذهب فلا يدرى أين ذهب من أرض الله إلى يومه هذا. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعره فقال ذاك رجل نجاه الله بوفائه. قال ابن إسحاق بعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة في من أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت رمته ملقاة لا يدرى ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة والله أعلم. قال ابن إسحاق فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواثبت الأوس قالوا يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج فقد فعلت في موالي الخزرج بالامس ما قد علمت، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظه قبله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظه عاصر بني قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه، فساله اياهم عبد الله بن ابي بن سلول فوهبه له. فلما كلمه الاوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترضون يا معشر الاوس ان يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك الى سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمه امراه من اسلم يقال له فيلة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحت كانت تداوي الجرحى وتحت سوره على خدمه من كانت به ضيعه من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين اصابه سهم الخندق: جعلوه في خيمه رفيده حتى اعوده من قريب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظه فاته قومه فاحتملوه على حمار قد وطوا له بوساده من ادم، وكان رجلا جسيما. ثم اقبلوا معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا ابا عمرو احسن في مواليك، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ولى كذلك لتحسن فيهم. فلما اكثروا عليه قال: قد انا لسعد الا تاخذه في الله لومه لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه الى دار بني عبد الاشهال، فنعى لهم رجال بني قريظه قبل ان يصل اليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع منه. قال ابو جعفر: فلما انتهى سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما حدثنا ابن وكيع؟ قال حدثنا محمد بن بشير، قال حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثني ابي عن علقمه في حديث ذكره قال: قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلما طلع يعني سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا الى سيدكم، او قال الى خيركم فانزلوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. قال: فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ضراريهم وان تقسم اموالهم. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. ورجع الحديث الى حديث ابن اسحاق بن اسحاق، فانه قال في حديثه: فلما انتهى سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم الى سيدكم. فقاموا اليه فقالوا: يا ابا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم، فقد سعد عليكم بذلك عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلال له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن عبد بن وقاص الليثي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. قال ابن اسحاق: ثم استنزلوا، فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار ابنة الحارث امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سوق المدينة التي هي سوق اليوم، فخندق بها خنادق، ثم عاد اليهم فضرب اعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا فيهم عدو الله قيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس رقم يوم 600 أو 700 المكثر لهم يقول كانوا بين الثمانين في المكثر يوم يقول كانوا من 800 إلى 900. وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني يا كعب وترى ما يصنعون؟ فقال كعب: في كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع أنه من ذهب به منكم لا يرجع، هو والله القتل. فلم يزل ذلك الداب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بحيي بن أخطب عدو الله علي حلة له فقاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة أنملة أنملة لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن له من يأخذ لله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب الله وقدره وملحمة قد كتبت على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه. فقال جبل بن جوال: الثعلبي العمر كما لا ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذل، لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وخلق لا يبغي العز كل مقلقل. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زويد عن عروة بن زويد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم تقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة، قالت: والله إنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق إذا تفهاتهم باسمها إلى فلانة. قالت: أنا والله. قال: قلت: ويلك، ما لك؟ قالت: أقتل. قلت ولم؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضربت عنقها. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما أنسى عجبنا منها طيب نفس وكثرة ضحك. وقد عرفت أنها كان ثابت بن قيس بن شماس كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق بن كعب الزهري قال أتى الزبير بن باط القرظي وكان يكنى أبا عبد الرحمن. وكان الزبير من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية. قال محمد مما ذكر لي بعض ولد الزبير أنه كان من عليه يوم بعاث أخذه فجز ناصيته ثم غلى سبيله فجاء هو شيخ كبير فقال يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ قال وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال إني قد أردت أن أجزيك بيدك عني. قال إن الكريم يجزي الكريم. ثم أتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد كانت للزبير عندي يد ولي وله علي منة وقد أحببت أن أجزيه بها فهب لي دمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كفاته. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهب لي دمك فولك. قال شيخ كبير لا أهل ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهل ولده؟ قال هم لك. فأتى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى امرأتك ولدك فهم لك. قال أهل بيت بالعزاز ما لهم فما بقاهم. فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماله ماله؟ قال هو لك. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاني مالك فولك. قال أي ثابت ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية تتراءى في عذار الحي كعب بن أسد. قال قتل. قال فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال قتل. قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا كررنا عزال بن شمويل؟ قال قتل. قال فما فعل المجلسان أو المجلسان بني يعني بني كعب يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال ذهبوا. ذهبوا قتلوا. قال فإني أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالقمر، والله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله قبل تدلو النضح حتى ألقى قبل فما أنا بصابر لله قبل تدلو النضح حتى ألقى الأحبة. فقد دمه ثابت فضرب عنقه. فلما بلغ أبا بكر قوله ألقى الأحبة قال ألقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فقال ثابت بن قيس بن الشماس في ذلك أذكر الزبير بن باطة رفض ذمتي أني كريم وأنني صبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر. وكان زبير أعظم الناس منة علي فلما شد كوعاه بالأسر أتيت رسول الله كيما أفكه وكان رسول الله بحرا لا يجري. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل من أنبت منه. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني محمد بن إسحاق بن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصات أخي بني عدي بن النجار أن سلمى بنت قيس أم المنذر أخت سليق بن قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء. سألته رفاعة بن شمويل القرظي وكان رجلا قد بلغ ولاذ بها وكان أعرفهم قبل ذلك. فقالت يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة بن شمويل فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمر فوهبه لها فاستحيته. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخير وسهمان الرجال أخرج منها الخمس. فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل مما ليس له فرس سهم. وكانت الخيل يوم بني قريظة 36 فرسا وكان أول قي وقع فيه سهمان وأخرج منه الخمس وكان أول فيء وقع فيه السهمان وأخرج منه الخمس. فعلى سنتها وما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقعت المقاسم ومضت السنة في المغازي ولم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشعري بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتعى له بهم خيلا وسلاحا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نساء ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله ولتتركه في ملكك فهو أحب علي وعليك، فتركها. وقد كانت حين سبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها، فبينه ومع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: إن هذا لثعلبة بن ساعدة يبشرني بإسلام ريحانة. فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة، فسره ذلك. فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ، وذلك أنه دعا كما حدثني ابن وكيع قال حدثنا ابن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني عن علقمة بن خبر ذكره عن عائشة أن قالت: ثم دعا سعد بن معاذ يعني بعد أن حاكم في بني قريظة ما حاكم، فقال: اللهم إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إلي أن أقاتل أو أجاهد من قوم كذبوا رسولك. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئا فأخذني لها، وإن كنت قد قطعت الحرب بينه وبينهم فأبضني إليك. فانفجر كلمه فرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد. تليفون إبراهيم ثانية. إبراهيم ثانية واحدة. فرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وإني لفي حجرتي. قالت: وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة: أي أمه، كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا اشتد وجده على أحد أو إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني ابن إسحاق قال: لم يقتل من المسلمين يوم الخندق إلا 6 نفر، وقتل من المشركين 3 نفر، وقتل يوم بني قريظة خلاد بن صهيب بن ثعلبة بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن الحارث بن الخزرج. طرحت عليه رحا فشدخته شدخا شديدا، ومات أبو سنان بن محصن بن حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق قال: لم يقتل من المسلمين يوم الخندق إلا 6 نفر، وقتل من المشركين 3 نفر، وقتل يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن الحارث بن الخزرج. وطرحت عليه رحا فشدخته شدخا شديدا، ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان أخو بني أسد بن خزيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة، فدفن في مقبرة بني قريظة. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخندق قال: الآن نغزوهم، ولا يعني قريشا، ولا يغزوننا. فكان كذلك حتى فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان فتح بني قريظة في ذي القعدة أو في صدر ذي الحجة في قول ابن إسحاق. وأما الواقدي فإنه قال: وزعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة ليال بقين منه، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يشق لبني قريظة في الأرض أخاديد، ثم جلس. فجعل علي والزبير يضربان أعناقهم بين يديه، وزعم أن المرأة التي قتلها النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ كانت تسمى بنانة، امرأة الحكم القرظي، كانت قتلت خلاد بن سويد، رمت عليه رحا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقها بخلاد بن سويد. واختلف في وقت غزوة النبي صلى الله عليه وسلم المصطلق، وهي الغزوة التي يقال لها المريسيع. والمريسي واسمه من مياه خزاعة بناحية قديد إلى الساحل. طيب. فقال ابن إسحاق فقال ابن إسحاق فيما حدث عن حميد قال حدثنا سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزار بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة 6 من الهجرة. فقال الواقدي وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم المريسيع في شعبان سنة 5 من الهجرة وزعم أن غزوة الخندق وغزوة بني قريظة كانت بعد المريسيع لحرب بني المصطلق من خزاعة. وزعم ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف بعد فراغه من بني قريظة وذلك في آخر ذي القعدة أو في صدر ذي الحجة. فأقام بالمدينة ذا الحجة والمحرم ظهرا وشهري ربيع وولى الحجة والحجة في وولي الحجة في سنة 5 للمشركون. الأحداث التي كانت في سنة 6 من الهجرة غزوة بني لحيان. قال أبو جعفر رحمه الله وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الآخر في جماد الأولى على قال أبو جعفر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى على رأس 6 أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان. قال أبو جعفر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى على 6 أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان يطلب أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه وأظهر أنه يريد الشاب ليصيب من القوم غرة. فخرج من المدينة فسلك على غراب جبل بناء أو جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام ثم على مخيض ثم على البتراء ثم صفق ذات شيء اليسار ثم على عيين ثم على صخيرات اليمام ثم استقام به الطريق إلى المحجة من طريق مكة فأغد السير سريعا حتى نزل على غران وهي منازل بني لحيان وغران واد بين أماج وعسفان إلى بلد يقال له ساية فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأه من غرة ما أراد قال لو أن هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة. فخرج في 200 راكب من أصحابه حتى نزل عثمان ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغ كراع الغميم ثم كر وراح قافلة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق قال والحديث في غزوة بني لحيان عن عاصم بن عمر بن قتادة عبد الله بن أبي بكر عن عبيد الله بن كعب. قال ابن إسحاق ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يقم إلا ليالي قليل حتى غار عيينة بن حسن بن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل لغطفان على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغابة وفي أرض بني غفار وامرأته فقاتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. غزوة ذي قرات. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عبد الله بن أبي بكر ومن لا التيم عن عبيد الله بن عبد الله بن كعب بن مالك كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث أنه أول من نذر به سلمة بن عمرو بن أكوع الأسلمي غدا يريد الغابة مترشحا قوسا ونبله مع غلام لطلحة بن عبيد الله عبد الله طلحة بن عبيد الله. أما الرواية عن سلمة بن الأكوع في هذه الغزوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة منصرفا من مكة عام حديبية فإن كان ذلك صحيحا فينبغي أن يكون ما روي عن سلمة بن الأوكع كان إما في ذي الحجة من سنة 6 من الهجرة وإما في أول سنة 7 وذلك أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عام الحديبية كان في ذي الحجة من سنة 6 من الهجرة وبين الوقت الذي وفته ابن إسحاق لغزوة ذي قراد والوقت الذي روي عن سلمة بن الأكوع قريب من 6 أشهر. حدثنا حديث سلمة بن الأكوع الحسن بن يحيى قال حدثنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا عكرمة بن عمر يمامي عن ياسين سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني بعد صلح الحديبية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت معه بفرس لطلحة بن عبيد الله. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عينة قد أوار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل الراعية وقلت يا رباح خذ الفرس وابلغ طلحة واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المشركين قد عاروا على سرحه. ثم قمت على اكمه فاستقبلت المدينه فناديت ثلاثه اصوات يا صباحاه، ثم خرجت باثار القوم ارميهم بالنبل واتاجز وانا اقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت ارميهم وعقرهم، فاذا رجع الي فارس منهم اتيت شجره وقعدت في اصلها فرايته فعقرت به، واذا تضايق الجبل فدخلوا في متضايق علوت الجبل ثم ارديهم بالحجاره. فوالله ما زلت كذلك حتى ما خلق الله بعيرا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جعلته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 فردة يستخفون بها لا يلقون شيئا إلا جعلت عليه آراما حتى يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إذا انتهوا إلى متضايق من ثنية، وإذا هم قد أتاهم عيلة من حصن بن بدر ممدا فقعدوا يتضحون، وقعدت على قرن فوقهم، فنظر عيينة فقال ما الذي أرى؟ قالوا لخينا من هذا البرح. لا والله ما فارقنا هذا منذ غلس. يرمينا، طيب منذ غلس يرمينا حتى استنقذ كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه منكم أربعة، فعمد إلي أربعة منهم، فلما أمكنوني من الكلام قلت أتعرفوني؟ قالوا من أنت؟ قلت سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد لا أطلب أحدا منكم إلا أدركته، ويطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فراه فما برحت مكاني ذاك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، أولهم الأخرم الأسدي وعلى إثريه أبو قتادة الأنصاري وعلى إثريه المقداد بن الأسود الكندي، فأخذت بعنان فرس الأخرم فولوا مدبرين. قلت يا أخرم إن القوم قليل فاحذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال يا سلامة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليت. فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة فعقر الأخرم عبد الرحمن فرسه فطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول عبد الرحمن على فرسه، ولحق أبو قتادة عبد الرحمن فطعنه وقتله، وعقر عبد الرحمن بأبي قتادة فرسه، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم فانطلقوا هاربين. قال سلامة، فطعنه وقتله وعقر عبد الرحمن بأبي قتادة فرسه، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم كده ما بضلش لابو قتادة. أخرم مات، عبد الرحمن بن عيينة مات. طبعا. فانطلقوا هاربين. قال سلمة، فوالذي كرم وجه محمد لا تابعتهم أعد على رجلي حتى ما أرى ورأي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبالهم شيئا. قال وأعدلون قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد يشربون منه وهم عطاش. فنظروا إلي أعدوا في آثارهم فحليتهم فما ذاقوا منها قطرة. ممكن برضو الكلام السابق فحليتهم تركت يعني
حليتهم وحلقتهم يعني أجليتهم عنهم.
أي نعم، أنا أقصد في كلام سلمة عن الأخرم للأسف.
سلم من الأخرم
عندي فحليته فالفقه هو وعبد الرحمن بن عيينة. عندي بحاء مهملة سابقا يعني قبلها بستة أسطر أو سبعة. قال ويسندون في ثنية ذي أثير ويعطف علي واحد فأرشقه بسهم فيقع في مغض كتفه، فقلت خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فقال أكوعي غدوة. قلت نعم يا عدو نفسه. وإذا فرسان على ثنية بديت بهما أقودهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحقني عامر عمي بعدما أظلمت بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، وفتوضأت وصليت وشربت ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الماء الذي حليتهم عنه عند ذي قرد، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل التي استنقذت من العدو كل رمح وكل وردة، وإذا بلال قد نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من العدو، فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. فقلت: يا رسول الله خلني فلأنتخب 100 رجل من القوم فأتبع القوم فلا يبقى منهم عين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا وقد بانت نواجذه في ضوء النار. طيب. ثم قال: كنت فاعلا؟ فقلت: والذي أكرمك. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يقرؤون بأرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا. فلما كشفوا عن جلدها رأوا غبارا فقالوا: أتيتم؟ فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم دفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. وبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، فجعل يقول: ألا من مسابق؟ فقال ذلك مرارا. فلما سمعته قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إذن لي فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: إن شئت. قال: فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين فألحقه وأصكه بين كتفيه. فقلت: سبقتك والله. فقال: إني أظن، ولا إن أظن، إن أظن، إني أظن، إن أظن يبقى نفسي. طيب. فسبقت إلى المدينة فلم نمكث بها إلا 3 حتى خرجنا إلى خيبر. رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: معه غلام لطلحة بن عبيد الله يعني مع سلمة بن الأكوع، معه فرس لا يقود، حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيول فأشرف الناحية 70 ثم صرخ وأصبح. ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم، فجعل يردهم بالنبل ويقول: إذا رمى خذها مني وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم، فإذا أمكنه الرمي رمى ثم قال: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فيقول قائلهم: أويكعنا، أويكعنا هو أول نهار. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة الفزع الفزع، فصرخ بالمدينة الفزع الفزع، فتتامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن عمرو، ثم كان أول فارس وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المقداد من الأنصار عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعورة أخو بني عبد الأشهل، وسعد بن زيد أحد بني كعب بن عبد الأشهل، وأسيد بن ظهير أخو بني حارثة بن الحارث يشك فيه، وعكاشة بن محصن أخو بني أسد بن خزيمة، ومحرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة، وأبو الحارث وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة، وأبو عياش وعبيد زيد بن صامت أخو بني زريق. فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال: اخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن رجال من بني زريق لأبي عياش: يا أبا عياش، لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم. قال أبو عياش: فقلت: يا رسول الله أنا أفرس الناس. ثم ضربت الفرس فوالله ما جرى 50 ذراعا حتى طرحني، فعجبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطيه أفرس منك وأقول أنا أفرس الناس. فزعم رجال من بني زريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبي عياش معاذ بن ماعص أو معاذ بن ماعص ابن قيس بن خلدة، وكان ثامنا. وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن الأكوع أحد الثمانية، ويطرح سيد بن ظهير بن أخا بن حارثة، ولم يكن سلمة يومئذ فارسا، وكان أول من لحق بالقوم على رجلي. خرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال وحدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة أخو بن ياسر بن خزيمة، ويقال لمحرز الأخرم ويقال له قمير. وأن الفزع لما كان جال فرس لمحمود بن مسلمة في الحائط حين سمع صيلة الخيل وكان فرسا صنيعا جاما. فقال إنه من بين النساء بني عبد الأشهر حين رأى الفرس يجول في الحائط بجذع من نخل هو مربوط به يا خمير، هل لك بأن تركب هذا الفرس؟ فإنه كما ترى ثم تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. قال نعم، فأعطنيه إياه. فأعطنيه إياه أو إياه. فخرج عليه فلم ينفع
قمير، يا قمير
إلى قمير. عفوا،
قمير رجل، قمير امرأة.
مصغر قمر يعني. فلم ينشب أن بذل الخيل بتمامه حتى أدرك القوم فوقف لهم بين أيديهم ثم قال: قفوا معشر اللكيع حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار. قال: وحمل عليه رجل منهم فقتله وجل الفرس فلم يقدروا عليه حتى وقف على آريه في بني عبد الأشهل، فلم يقتل من المسلمين غيره، وكان اسم فرس محمود ذا اللمة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق عن من لا يتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك الانصاري ان محريزا انما كان على فرس لعكاشة بن محصن يقال له الجناح، فقتل محريز واسترب الجناح. ولما تلحقت الخيول قتل ابو قتادة الحارث بن ربع قال قتل ابو قتادة الحارث بن ربعين اخو بني سلمة حبيب بن حصن، حبيب بن عيينة بن حصن، ووشاه بوردته ثم لحق بالناس. واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون: فإذا حبيب مسج ببردة أبي قتادة فاسترجع الناس. وقالوا: قتل أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل لأبي قتادة، وضع عليه بردته لتعرفه أنه صاحبه. وأدرك عكاشة، بن محصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار، كلمة واحدة، أوبارا هو شخص، أوبارا وابنه عمرو بن أوبار على بعير واحد، فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل ذي قرد وتلاحق به الناس. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه يوما وليلة. فقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله، لو سرحتني في بأس رجل لاستنقذت بقية السرح، وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني إنه الآن لا يغبقون في غطفان. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل 100 جزورا فأقاموا عليها. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى قدم المدينة، فأقام بها بعض جمادى الآخرة ورجع. ثم غزا بل مصطلقا خزاعة في سنة 6 ذكر غزوة بني المصطلق. عمر
ارفع صوتك.
عمر،
واصل كده؟
عمر اقرا يا سيدي.
عمر
ايوه سيدنا، ايوه سيدنا، صلى الله عليه.
ذكر غزوة بني المصطلق.
وبه اليه قال: ذكر غزوة بني المصطلق. قال: حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعن عبد الله بن ابي بكر وعن محمد بن يحيى بن حبان انه قال: كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق. قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بل المصطلق يجتمعون له وقائدهم الحارث بن ابي ذرار أبو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقياهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس وقتتلوا قتالا شديدا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم الله عليه. وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. فبين الناس على ذلك الماء واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقود له فرسه، فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتل، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن، فقال قد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدونا وجلابيب قريش ما قال القائل سم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبره الخبر، وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا رسول الله مر به عباد بن بشر بن وقش فليقتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس، وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. وكان عبد الله بن أبي في قومه شريفا عظيما، فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه من الأنصار يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثي ولم يحفظ ما قال الرجل، حادبا على عبد الله بن أبي ودفعا عنه. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صار لقيه أسيد بن حضير، فحياه تحية النبوة وسلم عليه، ثم قال يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. قال وما قال؟ قال زعم أنه إن راجع إلى المدينة لأخرج الأعز منها الأذل. قال أسيد أنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. ثم متنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك.
لا ينظمون له
الخرز ليتوجه، فإنه لا يرى أنك قد استلبته ملكا. ثم متنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ثم راح بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء من الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوا، إنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع وكان من عظماء يهودا وكهفا للمنافقين قد مات في ذلك اليوم. ونزلت الصورة التي ذكر الله فيها المنافقين في عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معهم على مثل أمره، فقال إذا جاءك المنافقون. فلما نزلت هذه الصورة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني زيد بن أرقم فقال هذا الذي أوفى الله بأذنه. حدثنا أبو كرب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم أنه قال خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي فحدثته، فأرسل إلى عبد الله وأصحابه فحلفوا ما قالوا. قال فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قتك؟ قال حتى أنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون. قال فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها، ثم قال إن الله صدقك يا زيد. رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق وبلغ عبد الله بن أبي بن سلول وبلغ عبد الله بن عبد الله بن ابي الذي كان من امر ابيه، فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمه قال حدثني محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده ان عبد الله وبلغ عبد الله بن عبد الله بن ابي الذي كان من امر ابيه، فحدثنا محمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة ان عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلولة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه قد بلغني انك تريد قتل عبد الله بن ابي فيما بلغك عنه، فان كنت فاعلا فمرني به فانا احمل اليك راسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل ابر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ويتعادونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم أمرتني بقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. قال وقدم مقياس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهره، فقال يا رسول الله جئتك مسلما وجئت أطلب دية أخي قد قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام بن صبابة، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. فقال في شعر شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا، تضرج ثوبيه دماء الأخادعي، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع. حللت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي، فأرت به فهرا وحملت عقله صرات بني النجار أرباع فارعي. وقال مقيمن بن صبابة أيضا جللته ضربة باءت لها وشل من ناقع الجوف يعلوه وينصرم، فقلت والموت تغشاه أسرته لا تأمنن بني بكر إذا ظلموا. وأصيب من بني المصطلق يومئذ الناس كثير، وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين مالكا وابنه، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبيا كثيرا، ففشى قسمه في المسلمين، ومنهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جوارية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذ بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، فقالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي كرهتها، وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت. فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومي، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكتبت على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم. قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة من قومها في على قومها منها. حديث الإفك. قال حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك كما حدثني أبي إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت حتى إذا كان قريبا من المدينة عن عائشة أنها قالت حتى إذا كان قريبا من المدينة وكانت معه عائشة في سفره ذلك، قال أهل الإفك فيها ما قالوا. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن علقمة بن وقاص الليثي وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال. وقال الزهري كل قال حدثني بعض هذا الحديث، وبعض القوم كان أوعى له من بعض. قال وقد جمعت لك كل الذي حدثني القوم. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قال وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت وكل قد اجتمع حديثه في خبر قصة عائشة عن نفسها حين قال أهل الإبكي فيها ما قالوا فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعا ويحدث بعضهم ما لم يحدث بعض ما لم يحدث بعض وكل كان عنها ثقة وكل قد حدث عنها بما سمع. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن فخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان النساء إذا وكان النساء إذ ذاك إنما يكن العلق لم يهبجهن اللحم فيثقلن. قالت وكنت إذا رحل بعيري جلست في هودجي ثم يأتي القوم الذين يرحلون هودجي يرحلون هودجي في بعيري ويحملون فيأخذون بأسفل الهودجي فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله دخاء اللحى ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. قالت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر ذلك وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الليل ثم أذن في الناس بالرحيل. فلما ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي فيه جزع غفار فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري. فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل. قالت فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته وجاء خلاف القوم الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد فرغ من رحلته فأخذوا الهودجة هم يظنون أني فيه كما كنت أصنع فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به ورجعت إلى العسكر وما فيه داع ولا مجيب وقد انطلق الناس. قالت فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكان الذي ذهبت إليه وعرفت أن لو قد افتقدوني قد رجعوا إلي. قالت فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجتي فلم يبت مع الناس في العسكر فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب. فلما رآني قال إنا لله وإنا إليه راجعون أضعينة رسول الله وأنا متلففة في ثيابي. قال ما خلفك رحمك الله. قالت فما كلمته ثم قرب البعير فقال اركبي رحمك الله واستأخر عني. قالت فركبت وجاء فأخذ برأس البعير فانطلق بي سريعا يطلب الناس فوالله ما أدركنا الناس وقد افتقدت حتى أصبحت. ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل يقودني فقال أهل الإفك في ما قالوا فارتج العسكر والله ما أعلم بشيء من ذلك. ثم قدمنا المدينة فلم أمكث أن اشتكيت شكوى شديدة ولا يبلغني شيء من ذلك وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي ولا يذكران لي من ذلك قليلا ولا كثيرا إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي فلم يفعل ذلك في شكواي تلك فأنكرت منه وكان إذا دخل علي وأمي تمرضني قال كيف تيكم لا يزيد على ذلك. قالت حتى وجدت في نفسي مما رأيت من جفائه عني فقلت له يا رسول الله لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني قال لا عليك. قالت فانطلقت إلى أمي ولا أعلم بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. قالت وكنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها إنما كنا نخرج في فسح المدينة وإنما كان النساء يخرجن كل ليلة في حواجهن. فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر. قالت فوالله إنها لتمشي معي إذا عثرت في مرطها. فقالت تعس مصطح. قالت قلت بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا. قالت أوى ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر. قالت قلت وما الخبر. فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفكي. قالت فقلت وقد كان هذا. قالت نعم والله لقد كان. قالت فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت فما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. قالت وقلت لأمي يغفر الله لك، تحدث الناس بما تحدث به وبلغك ما بلغك، ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت أي بني خفضي الشأن، فوالله قلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. قالت وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك. ثم قال يا أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق، والله ما علمت منهن إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت عليه منه إلا خيرا، وما دخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. قالت وكان كبر ذلك عند عبد الله، وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج، مع الذي كان مصطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش. وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج، مع الذي قال مصطح وحمنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرها. فأما زينب فعصمها الله، وأما حمة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت، فتضارني لأختها زينب بنت جحش، فشقيت بذلك. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة، قال أسيد بن حضير أخو بني عبد الأشل، يا رسول الله إن يكون من الأوس نكفيكهم، وإن يكون من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. قالت فقام سعد بن عبادة، وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا، فقال كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. قال أسيد كذبت لعمر الله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت وتثاور الناس حتى كاد أن يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي، قالت فداعى علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما، فأما أسامة فأثنى خيرا وقاله، ثم قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهن إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. أما علي فإنه قال يا رسول الله إن النساء لكثير، إنك لقادر على أن تستخلف، وسل الجارية فإنها تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة يسألها، قالت فقام إليها علي فضربها ضربا شديدا وهو يقول أصدقي رسول الله. قالت فتقول أما والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة إلا أني كنت أعجن عجيني فأمرها أن تحفظه فتنام عنه، فيأتي الداجن فيأكله. ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبوايا وعندي امرأة من الأنصار وأنا أبكي وهي تبكي معي، فجلس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتق الله، وإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتوب إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت فوالله ما هو إلا أن قال ذلك تقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبوي أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. قالت وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله عز وجل في قرآن يقرأ به في المساجد ويصلى به، ولكني قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب الله به عني ولما يعلم من براءتي، أو يخبر خبرا، فأما قرآن ينزل في، فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. قالت فلما لم أرى أبوي يتكلمان، قالت قلت ألا تجيباني رسول الله؟ قالت فقال لا، فقال لي والله ما ندري بماذا نجيبه. قالت ويم الله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. قالت فلما استعجم علي استعبرت فبكيت، ثم قلت والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله لئن أقررت بما يقول الناس والله والله يعلم أني منه بريئة، لتصدقني ولا أقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما تقولون لا تصدقونني. قال ثم التمست اسم يعقوب فيما أذكر، ولكني أقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت سادة من أدم تحت رأسي، فأمنى أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت، فوالله ما فزعت كثيرا ولا باليت، قد عرفت أني بريئة، وأن الله غير وأن الله غير ظالم. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قال ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وإنه لا يتحضر منه مثل الجمان في يوم شاة، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت فقلت بحمد الله وذمكم. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن فيه، ثم أمر بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم. حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن ساق عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت لهم امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك. قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال من الفحش ما قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم الآية، وذلك حسان بن ثابت في أصحاب الذين قالوا ما قالوا. ثم قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير الآية، أي كما قال أبو أيوب وصاحبته. ثم قال إذ تلقونه بألسنتكم الآية. فلما نزل هذا في عائشة وفي من قال لها ما قال، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وحاجته، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة وأدخل علينا ما أدخل. قالت فأنزل الله عز وجل في ذلك ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قالت فقال بكر والله لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح نفقته التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا. ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حتى بلغه ما يقول فيه، وقد كان حسان قال شعرا مع ذلك يعرض بن المعطل فيه وبمن أسلم من العرب من مضرة، فقال أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمسى بيضة البلد قد ثكلت أمه من كنت صاحبه أو كان منتشبا في برث الأسد، ما لقتل الذي أغدو فآخذه من دية فيه يعطاها ولا قود، ما البحر حين تهب الريح شامية فيغطئل ويرمي العبر بالزبد، يوما بأغلب مني حين تبصرني من غيظ أفري كفري العارض البارد. فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف وضربه، ثم قال كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هو جيت لست بشاعري. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ثابت بن قيس بن الشمس أخا بالحارث بن الخضر وثب على صفوان بن المعطل في ضربه حسان، فجمع يديه إلى عنقه فانطلق به إلى دار بن الحارث بن الخضر، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال ما هذا؟ قال ألا أعجبك ضرب حسان بن ثابت بالسيف؟ والله ما أراه إلا قد قتله. قال فقال له عبد الله بن رواحة هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعته؟ قال لا والله. قال لقد اجترأت، أطلق الرجل. فأطلق ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فدعا حسان وصفوان بن المعطل، فقال ابن المعطل يا رسول الله آذاني وهجاني، فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان يا حسان أتشوهت على قومي أنهدهم الله للإسلام؟ ثم قال أحسن يا حسان في الذي قد أصابك. قال هي لك يا رسول الله. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عوضا منها ببيرحة وهي قصر بني جديلة اليوم بالمدينة، كانت مالا لأبي طلحة بن سهل تصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه حسان، فأعطاها حسان في ضربته، وأعطاه سيرين أمة قبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قال وكانت عائشة تقول لقد سئل عن صفان بن المعطل فوجدوه رجلا حصورا ما يأتي النساء، ثم قتل بعد ذلك شهيدا. حدثنا محمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الواحد بن حمزة أن حديث عائشة كان في عمرة القضاء. قال أبو جعفر ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوالا، وخرج في ذي القعدة في سنة 6 معتمرة. ذكر الخبر عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي صده المشركون فيها عن البيت، وهي قصة الحديبية. حدثنا ابن حماد قال حدثنا الحكم بن بشر قال حدثنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر كلها في ذي القعدة يرجع في كلها إلى المدينة. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في ذي القعدة لا يريد حربا، وقد استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب أن يخرجوا معه، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا به أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطى عليه كثير من الأعراب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما له. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمي أنهما حدثاه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، وكانت كل بدنة عن 10 نفر. وأما حديث ابن عبد الأعلى فحدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة، وحدثني يعقوب قال حدثني يحيى بن سعد قال حدثني عبد الله بن المبارك قال حدثني معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في 14 و100 من أصحابه، ثم ذكر الحديث. حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس عن إياس بن سلمة عن أبي أنه قال خدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ونحن 14 و100. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا هشام بن عبد الملك وسعيد بن شرحبيل المصري قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حدثنا أبو زبير عن جابر أنه قال كنا يوم الحديبية 1400. حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس أنه قال كان أهل البيعة تحت الشجرة 1525. قال حدثنا ابن حماد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا يوم الشجرة 1300 وكانت أسلم الثمن المهاجرين. حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن الأعمشي عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال كنا أصحاب الحديبية 14 و100. قال زوري فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعصفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعوا بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد نازلوا بفي طوى يحلفون بالله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. قال أبو جعفر وقد كان بعضهم يقول إن خالد بن الوليد كان يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد قال حدثني يعقوب القمي عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن ابن أبزة أنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى هذه الحليفة قال له عمر يا رسول الله تدخل على قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يدع فيها كراع ولا سلاح إلا حمله، فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى، فنزل بمنى فأته عينه أن عكرمة ابن أبي جهل قد خرج عليك في 500. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل. فقال خالد أنا سيف الله وسيف رسوله، فيومئذ سمي سيف الله. يا رسول الله ارمي بي حيث شئت. فبعثوا على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم إلى قوله عذابا أليما. قال وكف الله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا باقوا فيها من بعد أن أظفره عليهم كراهية أن تطأهم الخيل بغير علم. راجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش قد أهلكتم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني فإنهن فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا به وبهم قوة. فلم فما تظن قريش؟ فوالله ما أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أن تنفرد هذه السالفة. ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ حدثنا محمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من أسلم قال: أنا يا رسول الله. قال: فسلك بهم على طريق وعر حزن بين شعاب، فلما أن خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. ففعلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنها للحظة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها. قال ابن شهاب: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار على مهبة الحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قطرة الجيش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خالفهم عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار دركت ناقته، فقال الناس: خلأت. فقال: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني صلة الرحم إلا أعطيتم إياها. ثم قال للناس: انزلوا. فقيل: يا رسول الله، ما بالوادي ماء ننزل عليه؟ فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلوب فغرزه في جوفه، فجاش الماء بالري حتى ضرب الناس عليه بعطن. فحدثنا ابن احمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن ساق عن بعض اهل العلم ان رجلا من اسلم حدث وان الذي نازل في القليب بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دار، وهو سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد زعم لي بعض اهل العلم ان البراء بن عازب كان يقول: انا الذي نزلت بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وانشدت اسلم ابيات من شعر قالها ناجية: قد ظننا انه هو الذي نزل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوها وناجية في القلب يميح على الناس، فقالت: يا أيها المائح، دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. وقال ناجية وهو في القلب يميح الناس: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية، وطعنات ذات رشاش واهية طعنتها تحت صدور العادية. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر الزوري عن عروة عن المسر بن أخرمة، وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزوري عن عروة عن المسر بن أخرمة ومروان عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال نازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية على ثماد قليل الماء، إنما يتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه. فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فنزع السهم من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينهم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، هم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأتي لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مددناهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، فإنهم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره. فقال بديل: سنلغهم ما تقول.
سنبلغهم،
الباء مش واضح، سنبلغهم بما تقول. ما تقول؟ فانطلق حتى أنتى قريشا، فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم تعالنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. قال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. وحدثنا محمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري في حديثه قال كان عروة بن مسعود لسبيعة بنت عبد شمس. راجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب قال فإن هذا الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته. فأتى فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نحو من مقالتي لبوديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد ما رأيت إن استأصلت قومك فهل سمعت بأحد من العرب جتاح أصله قبلك؟ إن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأوباشا من الناس خلقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر أمصص بذر اللات واللات طاغية ثقيف التي كانوا يعبدون. أنحن نفر وندعه. فقال من هذا؟ فقال أبو بكر. فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخذ يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن شعبة صاحب قوم في الجاهلية فقتل ما أخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. وإن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. قال فوالله إن تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجشي. والله إن رأيت مالكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا قد في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له. لأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا. فقال رجل من كنانة دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له فبعثت له. واستقبله قوم يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. وحدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري قال في حديثه ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان وكان يومئذ سيد الأحابيش وهو أحد بل حارث بن عبد مناة بن كنانة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أو بارهم من طول الحبس راجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى. فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما لا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل أو باره من طول الحبس عن محله. قالوا له جلس إنما أنت رجل أعربي لا علم لك. وحدثنا محمد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غاضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أن تصدوا عن بيت الله من جاءه معظما له. والذي نفسي الحليس بيده لا تخلن بين محمد وبين ما جاء إليه أو لأنفرن بالأحابش نفرة رجل واحد. قال فقالوا له كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى ما. به
نعم قال له ما
فقالوا له ما كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال لهم دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر. فجاء فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وقال أيوب عن عكرمة إنما لا إنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. فحدثني محمد بن عمارة الأسدي ومحمد بن صرنا اللفظ لابن عمارة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي أنه قال بعثت قريش سهيل بن عامر وحويطب بن عبد العزة وحفص بن فؤن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوه، فلما رآهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عامر قال سهل الله لكم من أمركم القوم أتون إليكم بأرحامكم وسائلكم الصلحة فبعثوا الهدي وأظهروا التلبية لعل ذلك يلين قلوبهم. فلبوا من نواحي العسكر حتى رتجت أصواتهم بالتلبية قال فجاءوا فسألوه الصلحة. نعم،
حتى ارتجت أصواتهم
بالتلبية قال فجاءوا فسألوا الصلحة قال فبينما الناس قد توادعوا وفي المسلمين ناس من المشركين وفي المشركين ناس من المسلمين قال ففتك بأبو سفيان قال فإذا الوادي يسيل بالرجال والسلاح قال إياس قال سلمة فجئت بستة من المشركين متسلحين أسوقهم ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فأتيت بهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلب ولم يقتل وعفى. وأما الحسن بن يحيى فإنه حدثنا قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبي أنه قال لما اصطلحنا نحن وأهل مكة أتيت الشجرة فكسحت شوكها ثم اضطجعت في ظلها فأتاني أربعة نفر من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم قال فتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم ثم اضطجعوا فبينما هم كذلك إذا نادى مناد من أسفل الوادي فنادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم فاخترت سيفي فجلت على أولئك الأربعة منه وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغفا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال فجئت بهم أقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمي عامر برجل من العبالات يقال له مكرس يقودهم مجففا حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين فناظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهم يكن لهم بدء الفجور نعم
يقوده مجففا
حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين فناظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهم يكن لهم بدء الفجور فعفى عنهم قال فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. راجع الحديث إلى حديث محمد بن عمارة ومحمد بن منصور وعن عبيد الله قال سلمة فشددنا على من في أيدي المشركين منا فما تركنا في أيديهم منا رجلا إلا استنقذناه قال وغلبنا على ما في أيدينا منهم ثم إن قريشا بعثوا سهيل بن عامر وحويطبا فولوهم صلحهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام في صلحه. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا سعيد عن قتادة فأنه قال ذكر لنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له زنيم اطلع الثانية من الحديبية فرماه المشركون فقتلوه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأتاه باثني عشر رجلا فارسا من الكفار فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم علي ذمة قالوا لا قال فأرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل في ذلك هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بباطن مكة إلى قوله بما تعملون بصيرا. وأما ابن إسحاق فإنه ذكر أن قريش إنما بعثت سهيل بن عامر بعد رسالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلها إليه مع عثمان بن عفان. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خراش بن أمية الخزاعي فبعث إلى قريش بمكة وحماله على جمل له يقال له الثغلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعاقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعته الأحابش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن أكرم مات مولى ابن عباس أن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50 رجلا وأمرهم أن يصيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه فأخذوا أخذا، فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة من النبل، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعث إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوة وقد عرفت قريش عداوتي إياها. وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل هو أعز بها مني، عثمان بن عفان. على عثمان بن عفان، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشرى في قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلاقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فنزل عن دابته فحمله بين يديه، ثم رادفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله به، فقال لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عثمان قد قتل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عثمان قد قتل قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. حدثني ابن عمارة الأسدي قال حدثني عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة أنه قال: قال سلمة بن الأكوع: بينما نحن قافلون من حديبية نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة. نزل روح القدس. قال: فسرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة. قال: فبايعناه. قال: وذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان أول من بايع بيعة الرضوان رجلا من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهب. قال حدثني يونس بن عبد الله كان أول من بايع بيعة الرضوان رجلا من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهب. قال حدثني يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنهم كانوا يوم الحديبة 14 و100. قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير الجد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. قال جابر: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وقد قيل في ذلك ما حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا أبو قال أخبر أبو عامر قال أخبرنا عكرمة اليمامي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للبيعة في أصل الشجرة، فبايعته في أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قد بايع قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا ورآني النبي صلى الله عليه وسلم أعزل فأعطاني جفنة أو درقة. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الناس حتى إذا كان في آخرهم قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم. قال: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين الدرقة والجفنة التي أعطيتك؟ قلت: لقياني عمي عامر أعزل فأعطيته أعزل لقياني عمي عامر أعزل فأعطيته إياها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.
نكتفي. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.